أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى بعض الشبهات التي أثيرت حول قضية المعاد أو حول قضية التناسخ. وقبل البدء بهذه الشبهات، لابد أن أذكر وألفت النظر إلى مسألة، لأن بعض الطلاب الأعزاء قد سألوا السؤال نفسه، ومن خلال السؤال علمت أنه هناك نقص في إيصال المعلومة معينة من قبلي في مباحث سابقة. فقد ذكرنا في أدلة امتناع التناسخ الدليل الأول الذي ذهب إليه الشيخ الرئيس ابن سينا، ولن أعيد هذا الدليل، ولكن السؤال الذي سأله بعض الأعزاء هو أنه أنتم قلتم بأن رأي الشيخ الرئيس أن النفس قبل البدن وليست حادثة، إذن لماذا لا تترك البدن ثم تعود إلى حيث جاءت قبل أن تهبط إلى البدن؟ هنا أريد أن أذكر بمسألة. نحن لا نقول بأن النفس عند الشيخ الرئيس غير حادثة، بل إن النفس عنده حادثة، ولكن قلنا أن حدوثها روحاني لا أنها غير حادثة. يعني بتعبير أدق، لا نفس قبل البدن عند ابن سينا، كما أنه لا نفس قبل البدن عند ملا صدرة، إلا أن الفرق بين ملا صدرة والشيخ الرئيس أن الشيخ الرئيس يقول بأن حدوثها روحاني، بينما صدر المتألهين يقول أن حدوثها جسماني، ولكن كلاهما يقول بحدوث النفس، ولم يذهب أحد منهم إلى أن النفس غير حادثة، وقالوا أنها حادثة مع البدن أيضا. المشاء قالوا أنها حادثة مع البدن، والحكمة المتعالية قالت أن النفس حادثة مع البدن. ولكن نعم، قد نكون وقد يكون عبر البعض عند تقريره لمقولة الشيخ الرئيس بأن النفس قبل البدن، والمقصود هنا القبلية من حيث الشرافة والرتبة، لا القبلية الزمانية، أنها قبل البدن بمعنى أنها تولد مجردة، تنشأ مجردة، وكأن لها نوع من الأسبقية في مرتبتها، لا تولد في عرض جسمانية الجسم إن صح التعبير. وعليه فنؤكد على الفكرة ذاتها، وهي أن النفس حادثة عند كل من المشاء والحكمة المتعالية، ولكن حدوثها عند الحكمة المتعالية جسماني، وحدوثها عند الشيخ الرئيس روحاني، ولكن كلاهما يقول بحدوث النفس، ولا يقول أحد منهم بأن النفس كانت موجودة بعينها قبل البدن، هذه القبلية الزمانية، وطرحوا أدلة على هذا الأمر، لسيما الشيخ الرئيس في بحث النفس من كتاب الشفاء طرح أدلة على أن النفوس لم تكن متكثرة قبل الأبدان، إنما تكثرت بالأبدان، ولكن هذا التكثر روحاني. هذه النقطة يجب الالتفات إليها، ولعلنا أهملنا بيانها شيئا ما في المباحث السابقة. جيد، إذن بعد بيان بطلان التناسخ ننتقل إلى بعض الشبهات المهمة جدا التي طرحت على النافين للتناسخ. فهنا مسألة مسخ الظاهر الذي جرى في بعض الأمم السالفة كأمة موسى عليه السلام، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية مسألة الرجعة الثابتة في مذهبنا، ولتقرير هاتين الشبهتين يقع الكلام إذن على عدة أمور. الأمر الأول ونبدأ به وهو الشبهة المتوجهة إلى مسخ الظاهر، فنقول إن قضية المسخ في القرآن الكريم من القضايا الواضحة التي لا مجال لإنكار وقوعها في الأمم السابقة، فقد قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية وغيرها من الآيات وحتى الروايات تشير إلى وقوع ظاهرة المسخ في تاريخ البشرية، حيث مسخ الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام على أجساد وهيئة القردة والخنازير. والإشكال الذي يصور في قضية المسخ هنا في مقام التناسخ نعني، هو أن المسخ تحويل الإنسان الذي تمت له الإنسانية، وصل إلى الحيوانية الناطقية، اسمه إنسان، حده التام أنه إنسان حيوان ناطق، يعني تمت له الإنسانية. فإن المسخ هو تحويل لهذا الإنسان الذي تمت له الإنسانية. كيف تمت له الإنسانية؟ بالوصول إلى مرحلة من مراحل التجرد بإدراك الكليات، لأننا ذكرنا أن التجرد وفق الحركة الجوهرية يكون في الإنسان بأنه أصبح يدرك الكليات ووصل إلى أن يعقل الكليات وغيرها. فإذا هناك إنسان وصل إلى الإنسانية، مسخه هو تحويله إلى حيوان أقل شأنا من ناحية التجرد، لأننا نعلم أن الحيوان ليس له تجرد عقلي، تجرده خيالي، لا يدرك المعقولات الكلية. فإذا إن حصول المسخ في الأقوام السابقة يعني أن هناك جملة من البشر الذين وصلوا إلى الإنسانية رجعوا إلى الحيوانية البهيمية. هذا الرجوع الذي نقول له مسخ، والذي نقر به قرآنيا وروائيا، فهذا لا يعني سوى الرجوع من التجرد العقلاني إلى من ليس له إلا التجرد الخيالي. وما هذا إلا رجوع من الفعل إلى القوة. وقد كانت من أدلة استحالة التناسخ التي تلوناها سابقا أنه يقتضي، أي التناسخ، الرجوع من الفعلية إلى القوة وهو ممتنع. فكيف أمكن للفلاسفة القبول بالمسخ الحاصل في عالم الملك والمادة والذي أخبر عنه القرآن؟ هذا من جهة، وعدم القبول بالتناسخ من جهة ثانية، مع أن كلاهما من واد واحد. هذا هو تقرير الإشكال. وأغلب الحكماء والمفسرين والذين كتبوا في العقائد والإلهيات ذكروا إشكال المسخ عند تعرضهم لمسألة التناسخ، وقد أجيب عن هذا الإشكال ضمن نقطتين. النقطة الأولى التي نذكرها في هذا المقام جوابا على شبهة المسخ أن انقلاب الظاهر على وفق الباطن ممكن من دون تقهقر ورجوع من الفعلية إلى القوة. بيان ذلك، يذكر الحكماء أن غلبة القوة النفسانية وكون البدن تابعا للنفس كما قلنا سابقا ضمن أصول المعاد الجسمانية، حيث قلنا أن النفس هي صورة الشخصية الإنسانية وشيئية الشيء بصورته، وعليه فالبدن تابع للنفس لا أن النفس تابعة للبدن. فإذا كان البدن تابعا للنفس، هذا الأمر يجعل الظاهر وحتى المزاج البدني ينقلب على وفق ما تقتضيه النفس وملكات النفس. وقد أشار صدر المتألهين في عدة مصنفاته بما لفظه، حيث قال: من المسخ ما يمسخ الباطن وينقلب الظاهر من صورة ما ينقلب إليه الباطن لغلبة القوة النفسانية، أي أن القوة النفسانية التي تكون مالكة للبدن ويكون البدن تحت سيطرتها، إذا انقلب بالانقلاب الملكوتي هذا الباطن، الباطن الذي صار شقيا نتيجة السلوك والهيئات والأحوال المتعددة، فإن كون النفس هي السلطان في البدن، فإذا انقلب باطن النفس وصار مثلا على صورة الذئب باطنان بالتناسخ الملكوتي الممكن، فإن الظاهر ينقلب، يقول هذا ممكن ولا استحالة فيه من الناحية الفلسفية والحكمية، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله. ووفق تعبير العلامة الطباطبائي الذي ذكره في الميزان، قال العلامة: الإنسان إذا كسب صورة من صور الملكات تصورت نفسه بها، ثم يقول: ولا دليل على استحالة خروجها، أي خروج النفس، في هذه الدنيا من الكمون إلى البروز على حد ما ستظهر في الآخرة بعد الموت. يشير العلامة إلى أن حقيقة المسخ هو انقلاب ظاهر الجسد على وفق ما تقتضيه النفس من صورة، فإن كانت النفس سبعية لغلبة المكر والخداع فإن صورتها صورة الذئب مثلا، أو كانت النفس شهوانية وتغلب عليها صفة الشهوة واللهو واللغو، فإن باطن النفس كصورة القرد الذي يغلب عليه اللهو واللعب واللغو. يقول العلامة الطباطبائي: إن انقلاب البدن إلى بدن قردي ممكن لأن النفس صارت كذلك والبدن تابع للنفس، فالمسخ هو تبدل هذا الظاهر على وفق ما يقتضيه الباطن، وليس هذا في التناسخ في شيء. التناسخ ليس أن الباطن انقلب فانقلب على وفقه الظاهر، التناسخ الذي أثبتنا بطلانه هو أن النفس فارقت بدانا وتعطلت آنا ما ثم استقرت في بدن مهيئ لإفاضة نفس ثانية عليه، هذا الذي أثبتنا استحالته. أما في المسخ فإن حقيقة المسخ أن النفس صارت ذات ملكات
تقتضي هذه الملكات انقلاب الظاهر على وفق ما هي عليه من الحقيقة، وهذا يحتاج إلى قليل من التدقيق. وعليه يظهر من جملة هذا القول في هذه النقطة الأولى أن تبدل هيئة البدن لا علاقة له برجوع النفس التامة الفعلية إلى ما بالقوة، بل إن النفس الممسوخة هي على ما عليه من الفعلية. غاية الأمر أن بدنها ينقلب إلى بدن مناسب لحالها، وبهذا كان مسخ الظاهر في أمة موسى عليه السلام. وقد صرح بهذا الأمر صدر المتألهين الشيرازي في الأسفار وفي الشواهد الربوبية وفي غيرها من الكتب، ككتاب مثلا المظاهر الإلهية، حيث قال صدر المتألهين: ما لفظه وقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير عبدة الطاغوت، وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أنه تحولت نفوسهم وأجسادهم وظاهرهم من صورة إلى صورة على ما يقتضيه الباطن لغلبة القوة النفسانية، حتى صارت تغير المزاج، مزاج البدن والهيئة، على شكل ما هو عليه من صفة حيوان. هذا هو مسخ الظاهر في بني إسرائيل. قد يقول قائل: لماذا هذا المسخ لا يحصل الآن؟ فإن الآن يوجد نفوس أيضا ذئبية وقردية وخنزيرية، لماذا لا ينقلب بدنهم إلى هذا البدن؟ فإننا نقول جملة وإجمالا في هذا الموضوع بأن مسخ الظاهر ليس أمرا قهريا وضروريا. غاية الأمر أننا قلنا مسخ الظاهر غير مستحيل، كما قال العلامة الطباطبائي في ميزان، حيث قال: ولا دليل على استحالة خروجها في هذه الدنيا من الكمون. فإذا كان الأمر كذلك فقد يحدث أن يأتي سبب مفارق يمنع هذا الانقلاب، وهذا الذي يصرح به جملة من الفلاسفة والمحققين، بأن الله سبحانه وتعالى رفع مسخ الظاهر عن أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهي النقطة المتعرضة لانقلاب الظاهر على وفق الباطن، طبعا ضمن النقاط في الكلام عن المسخ. النقطة الثانية من نقاط الكلام حول إشكال المسخ وكونه تناسخا حسب ما تقرره الشبهة، النقطة الثانية التي لا بد من الالتفات إليه نقطة مهمة جدا جدا، وهي أن الإنسان الممسوخ في مسخ الظاهر الذي حدث في بني إسرائيل مثلا ليس إنسانا بطلت إنسانيته وانتقلت إلى البهيمية أو القردية مثلا، بل إنه هذا الإنسان الممسوخ، بل إنه في طول إنسانيته اكتسب صورة فعلية جديدة ظهر على صورتها البدن. يعني عندما نقول الإنسان الممسوخ صار قردا وجسده قرد، لا نعني أنه تراجع من الإنسانية إلى القردية، من التجرد الإنساني إلى التجرد البهيمي، بل إن هذا الإنسان الممسوخ اكتسب صورة جديدة فوق صورته التي كان عليها في الإنسانية الأولى. وبتعبير آخر، إن التناسخ الباطل هو عود النفس التي استكملت فعليتها عودها إلى القوة ثانيا، كما قررناه في أدلة استحالة التناسخ. وهذا محال كما قلنا، لأن الرجوع من الفعل إلى القوة مستحيل. أما المسخ فليس من هذا في شيء، وبعبارة أخرى، إن هنا أرجو التدقيق لأنه يوجد مطلب تقريبا منطقي. وبعبارة أخرى، إن الإنسان نوع متوسط لا نوع سافل. درسنا في المنطق أن الأنواع والأجناس تترتب صعودا ونزولا، حيث ذكرنا في مباحث مثلا الكليات الخمسة، ذكرنا أن الجوهر جنس الأجناس يندرج تحته نوع عال ثم تحته نوع متوسط وهكذا إلى أن نصل إلى نوع الأنواع والنوع السافل وهو الإنسان، وتحت النوع السافل يوجد أفراد جزئية. وذكرنا مثلا أن الجنس الأجناسي هو الجوهر، تحته النوع العالي لنفترض الجسم، تحت الجسم يوجد الحيوان، تحت الحيوان يوجد الإنسان، والإنسان قلنا في مباحث المنطق أنه نوع الأنواع، هو نوع سافل لأنه لا نوع تحته، بل تحته أفراد تحت النوع الأنواع والنوع السافل يوجد زيد وبكر وعمر. جيد، إذا كان الأمر كذلك، يقول صدر المتألهين الشيرازي والحكماء الذين فسروا هذه القضية أي قضية المسخ، يقولون إن الإنسان ليس نوعا سافلا، إن الإنسان نوع متوسط، وتحت الإنسان يوجد أنواع، فالإنسان تحته إنسان قرد، إنسان كامل، إنسان مثلا خنزير كما في مسخ الظاهر الذي جرى، ومنهم القردة والخنازير كما تدل عليه الآية القرآنية. فإن الإنسان نوع متوسط يندرج تحته أنواع أخرى، فالإنسان الممسوخ إلى قرد مثلا ليس قردا تخلى عن إنسانيته ورجع القهقرة إلى القردية، لا، بل إنه إنسان تلبس بصورة جديدة وبفصل جديد، بل إنه إنسان قرد، لا أنه إنسان أو قرد فاقد للفعلية التي كان عليها. وهذا يا إخواني هو لباب الفرق بين المسخ الجائز والواقع تاريخيا، وبين التناسخ الباطل. وقد صرح غير واحد من الأعلام بهذا الفرق الفارق، ولعل أوضح البيانات ما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره في ميزانه، حيث ذكر ما لفظه، قال: لو فرضنا إنسانا تغيرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد والخنزير، فإنما هي صورة على صورة، أي لم يخلع لباس الإنسانية ويرتدي لباس القردية، هذا تناسخ باطل، بل إنها صورة فوق صورة، لبس لصورة فوق لباس الصورة الأولى. يكمل العلامة فيقول: فهو، أي هذا الممسوخ، فهو إنسان خنزير أو إنسان قرد، لا إنسان بطلت إنسانيته وخلت الصورة الخنزيرية أو القردية محلها. وبعبارة جامعة يقول العلامة الطباطبائي هذه الكلمة: فالممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ، لا أنه ممسوخ فاقد للإنسانية. ولا نعم ما ذكره العلامة الطباطبائي، لأن بيانه واضح جدا. إذا تأملتم إخواني الأعزاء فيما تلونا من هاتين النقطتين، لحل إشكال وشبهة المسخ الذي حدث في التاريخ والذي أخبر عنه القرآن الكريم، ولا غدا الأمر واضحا من أن مسخ الظاهر الذي جرى لبني إسرائيل ليس من التناسخ الباطل في شيء، فإن عمدة بطلان التناسخ هي الرجوع من الفعلية إلى القوة، وهذا الأمر غير متحقق فيما نحن فيه أي المسخ. هذا بالنسبة إلى المسخ. أما بالنسبة إلى الشبهة الثانية التي تأتي في طول التعرض للتناسخ، فهي شبهة الرجعة. وهنا الكلام في شبهة الرجعة يقع على أمرين أيضا: الأمر الأول في تعريف الرجعة والإشارة إليها، والأمر الثاني في الإشكال على الرجعة من جهة التناسخ والجواب عليه. وأما طرح الإشكال أي النقطة الثانية والجواب عليه، سنؤجله للدرس اللاحق، ولكن نكتفي الآن بذكر الأمر الأول هو تعريف الرجعة. المعنى اللغوي للرجعة واضح، لا نجد من الضروري التعرض له. ما يهمنا هنا التعرض لمعناه الاصطلاحي، حيث استدل الإمامية على أن رجعة بعض النفوس، رجعة بعض النفوس التي تركت الدنيا إلى عالم المادة ثانيا، هذه الرجعة من الأمور الممكنة عقلا غير ممتنعة، والتي وقعت في الأزمنة السالفة أيضا كقضية عزير المذكورة في القرآن الكريم. وأيضا يقول الإمامية: قضية الرجعة ليست فقط ممكنة عقلا ووقعت سابقا، بل إنها من الحقائق التي ستتحقق مستقبلا كما دلت عليه بعض الروايات. وقد ذكر السيد المرتضى في رسائله تعريف الرجعة بما لفظه أن الله تعالى يحيي قوما ممن توفي قبل ظهور القائم عليه السلام من مواليه وشيعته، ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه، والله تعالى قادر على إحياء الموتى، فلا معنى لتعجب المخالفين واستبعادهم. انتهى كلام السيد المرتضى. كما ذكر الشيخ المفيد أيضا ما لفظه: إن الله تعالى يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز منهم فريقا ويذل فريقا، إلى آخر كلماته. ومن هذه العبارات إذن، لا نطيل في تعريف الرجعة، ومن هذه العبارات يظهر أن القول بالرجعة، وإن كان يظهر من السيد المرتضى اختصاصه بقوم من أهل الصلاح والطاعات، إلا أنه لا ينبغي اختصاصه بهم كما هو صريح عبارة الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد قال أن الذين يرجعون ليس فقط أهل الصلاح، بل هناك قوم ممن محض الكفر محضا أيضا يرجع. وكيف كان فإن الاعتقاد بالرجعة بهذا المعنى من مختصات مذهب الإمامية، ولكنه ليس من الضروريات الدينية والمذهبية على ما صرح به بعض المحققين، ولكن بعض المحققين الآخرين صرح بأنه ضروري من ضروريات الدين. بحثه التفصيلي إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.